هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، كما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها.
فأولا من المتكلمين الذين نفوا ظواهر النصوص وقالوا إن النصوص لا تدل على صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، هؤلاء انقسموا إلى أقسام كما هو ظاهر من كلام الشيخ رحمه الله. فمنهم من قال إن الله لا صفة له ثبوتية، يعني لا يثبتون له صفة ثبوتية، فلا يثبتون له علما ولا قدرة ولا إرادة، بل صفاته إما سلبية، فيقال مثلا لا عليم لا سميع لا بصير، وإما إضافية، يقول إن هذه الصفات المثبتة له هي مضافة، إضافة خلق، لا إضافة صفة، لا إضافة صفة إلى الموصوف. فالذين يقولون سمع الله وكلام الله، يقول نثبت أن الله سمع، لكنه ليس صفة له، بل هو مخلوق من مخلوقاته، فيقول السمع مضاف إلى الله إضافة خلق لا إضافة صفة. قال وإما مركبة منهما، أي من السلب والإضافة، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيجمعون السلب والإثبات. نعم، أو يقولون لا سميع، لا نقول لا سميع ولا نقول هو سميع، فينفون يثبتون له أو يصفونه بالسلب والإثبات جميعا، يصفونه بالسلب والإثبات جميعا، فيجمعون بين النقيضين، يجمعون بين الإضافة وبين السلب. وهؤلاء هم الجهمية. طيب، قال أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، هذا يشير به إلى مثبتة الصفات من المتكلم، وهم الأشاعرة ومن شابههم كالكلابية والماتريدية وغيرهم. فهؤلاء أثبتوا بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، واختلفوا فيما يثبتونه له من الصفات، فأثبتت الأشاعرة وهو قول جمهورهم سبع صفات، وأضاف بعضهم صفة ثامنة وهي صفة البقاء، وزاد بعضهم صفات أخرى، فقال نثبت لله الصفات وننفي عنه أضدادها، فيكون أربعة عشر صفة. ولكن المشهور من مذهب الأشاعرة هو الاقتصار على سبع صفات. قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات، والأحوال جمع حال، وهي مما يصعب تعريفه وإدراكه، لأنه لا حقيقة له، وقد قال بالأحوال النظام من المعتزلة، وهو معدود من الأقوال أو من الأمور التي لا حقيقة لها، ككسب الأشعري وطفرة النظام. هذه ثلاثة أمور يذكرها أهل العلم ويذكرون أنها لا حقيقة لها، فلذلك يصعب تعريفها وبيانها، فهي لا حقيقة لها كطفرة النظام وكسب الأشعري. قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذهب المتكلمين. فهؤلاء أي هؤلاء الذين ينفون ظواهر النصوص ويؤولونها قسمان: قسم يتأولونها ويميزون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين، أي المتأولين المحرفين للكلمة عن مواضعه. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما قلناه عما علمناه، يعني لا يثبت بهذه الآيات بهذه النصوص من الآية والأحاديث لا يثبت صفة خارجية، إنما نثبت أن ظاهرها غير مراد وأن معناها الله أعلم بها. وهؤلاء الذين يجعلون آيات الصفات من المتشابه الذي يدخل في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلا الله ويقفون، فهؤلاء جعلوا آيات الصفات ظاهرها جعلوا آيات الصفات غير مرادة الظاهر وأن لها معنى لكن لا يعلم، وهذا من أقسام أو المفوضة كما تقدم في ذكر أقسامه. قال وأما القسمان الواقفان، نعم
أحسن الله إليك، وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها
أن يكون
يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها.
نعم، وهذان القسمان قسم يقول النص يحتمل هذا، يحتمل ظاهرها ويحتمل التأويل، وقسم لا ينظرون في هذه النصوص أصلا ويعرضون عنها ولا يتأملونها ولا يتدبرونها، يقبلون على قراءة القرآن وعلى قراءة الحديث دون نظر إلى المعاني. وهؤلاء يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا تنفذ معانيه إلى قلوبهم ولا تؤثر فيهم، لأنه يقرؤونه كما يقرؤون ألف باء تاء تاء حروف الهجاء لا يعقلون لها معاني. فهؤلاء يصدق عليهم قوله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنهم لا يعقلون هذه المعاني، وكل هذه الفرق ضالة إلا من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم
أحسن الله إليك، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب على الظن.
وتعلم طريقة الصواب في هذا أي في باب في نصوص الأسماء والصفات من الآيات والأحاديث في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك شندك
على دلالة لا تحتمل النفي.
ها؟ نعم. طيب. اقرأ العبارة من أولها وتعلم.
وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض.
كآية الاستواء. فإنها دلالة لا تحتمل النقيض من المراد. من أن مراد الله سبحانه وتعالى إثبات الاستواء لنفسه. وكدلالة النصوص على علوه سبحانه وتعالى. فإنها دلالة لا تحتمل النقيض. بل هي ظاهرة في معناها لا تحتمل نقيض ما دلت عليه. وفي بعضها
وتردد المؤمن
في وفي بعضها قد يغلب
وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
مثل اليد. لا اليدان لا تحتمل لكن مثل النصوص التي فيها اليد والعين تجري بعيوننا قالوا تحتمل يحتمل من المراد عنايتنا وحفظنا. لكن هذا ليس هو الظاهر من النص المتبادل فهو معنى مرجوع ليس معنى ملغى إنما هو معنى مرجوع. والراجح هو إثبات النص على ما دل عليه من إثبات صفة العين له سبحانه وتعالى. فهذا يغلب على الظن إثبات هذا الوصف الذي دلت عليه الآية ما احتمال النقيض فاحتمال عدم دلالته على الإثبات لكن هذا احتمال ضعيف. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان.
نعم. بين هاتين المرتبتين بين أن تكون دلالة النص لا تحتمل النقيض وبين أن تكون دلالته غالبة هذا يختلف باختلاف قدر الناس و علمهم ومعرفتهم بدلالات النصوص. نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا ودعائه فإذا افتقر العبد إلى الله دعاه فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة لها أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه.
فعلى كلام مفيد جدا لإصابة الصواب في جميع الأبواب في جميع أبواب العلم وفي جميع أنواع الخير. إنما يخطئ المرء الخير والصواب في العلم بسبب اختلال أحد الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر تفاوت الناس في دلالات النصوص على صفات الله سبحانه وتعالى بين أن تكون دالة دلالة لا تحتمل النقيض وبين أن تكون دالة دلالة تحتمل النقيض. قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم. وذكر الدعاء العظيم الذي فيه افتقار العبد إلى الله جل وعلا أن يلهمه الرشاد وأن يدله إلى الصواب. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذا الدليل هذا الحديث قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر أي أدام النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. فهذه موجبات الهداية وأسبابها وهذه مقتضياتها، فمن أخذ بها فقد انفتح له طريق الهدى. الدعاء والافتقار الذي فيه شدة اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومطالعة الكتاب والسنة وإدامة النظر فيهما وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين الذين تلقوا عنه. ثم إن كان بعد هذا أيضا مما يثبته ويدله على الصواب أن يعلم نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، نهاياتهم تناقض واضطراب وحيرة وضلال كما تقدم ذلك في النقول عنهم. وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه، إذا طالع كلامهم وطالع أدلتهم وحججهم رأى أنها شبه وأن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى إجماع لا حقيقة لها. دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزء. هذه عمدتهم فيما ذهبوا إليه من تأويلات وكلها أدلة فاسدة باطلة يصدق عليها ما ذكره الشيخ حجج انتهافة الزجاج تقالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم
أحسن الله إليكم.
ثم ختم طرقهم بقوله: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. نعم
أحسن الله إليكم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه
كان للحق أشد تعظيما، كان للحق أشد تعظيما يعني كان هو الحق أشد تعظيما. نعم.
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب.
نعم. أما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم إيش؟ بعدين
تهويل.
نعم. عندي إيش عندكم في الصفات؟ ها؟ لمعظم هؤلاء تقليدا لمعظم هؤلاء. نعم. ها؟ المتكلمين يعني الذين لم يبلغوا النهاية، لم يقعوا في التناقض التام والحيرة التامة، هم مقلدون يرددون أقوال كبرائهم دون معرفة لحقائقها ولا ما تقول إليه. نعم.
وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان
أي نصف متكلم،
وهذا يفسد البلدان
أي نصف المتفقه،
وهذا يفسد الأبدان
أي الطبيب،
وهذا يفسد اللسان
أي نصف النحو. نعم.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليس
يعني بينه هو فيما يقوله في الحقيقة بين شبهة وخيال ليس حجة يعتمد عليها ويستند إليها وينطلق منها إنما هو فيه شبه وخيال ولذلك تجده ينقض ويرد على نفسه وينقض شبهه وأدلته بنفسه ولا يحتاج إلى أن ينقضها خصمه فتجده يثبت في كلامه ما نفاه وينفي ما أثبته وهذا لتناقضه وضعف حججه والحج ودلالة القول الصحيح والدليل السليم عدم التناقض التناقض دليل الفساد هذه قاعدة إذا تناقض خصمك فاعلم أنه دليل على فساد قوله نعم
وأن حجته ليست ببينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مسؤولة والحيرة متسولة عليهم والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت بهم ورفقت عليهم
ورققت من رقة يصح ترفقت بهم
رحمتهم ورققت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وحذق السلف وعلمهم وخبرتهم
حذق السلف وعلمهم
تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا
فهذا نصيب كل من ترك الكتاب والسنة فإنه لا يصل إلى هدى ولا يصل إلا إلى ضلال ولذلك كانت البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا مع أنه يظن أنها تقربه من الله وهي في الحقيقة لا تزيده من الله جل وعلا إلا بعدا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا فيه رد العمل وفيه أنه لا يحصل له مقصوده من العمل فهو رد من حيث العمل من حيث العمل ذاته وهو رد أيضا من حيث حصول مقصوده نعم
فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم على رسول الله وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الانتفاع بما فيها وأن يجعلها في موازين حسناتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا